هذا أيها الإخوة هو الشريط السابع من التعليق على كتاب الطهارة من صحيح الإمام مسلم.
وكما مر علينا من قبل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه لعائشة ترسله وهو حائض ويتكي في حجرها ويقرأ القرآن وهو حائض، كل هذه على خلاف ملة اليهود. وقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا من أمرنا إلا خلفنا فيه، نقول نعم وكذلك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما قدم المدينة كان يحب أن يوافق أهل الكتاب، ثم بعد ذلك رجع وصار يخالفه وقال من تشبه بقوم فهو منه. وفيه أيضا من الفوائد غضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من أراد أن يتبع ملة غير ملة الإسلام ولو في فرد من أفراد الملة، وذلك لما صنعه مع قسيد بن حضير وعباد بن بشر. وفيه أيضا دليل على العمل بالقرائن من أي جملة تؤخذ، أنه لما سقاهم النبي صلى الله عليه وسلم من اللبن الذي أوحي إليه عرف أنه لم يجد عليه، أي لم يغضب عليهما. والعمل بالقرائن ثابت في القرآن وبالسنة وبالشرائع السابقة أيضا. ففي القرآن شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأن امرأة العزيز لما وجدت زوجها عند الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، فقال هي رواجها عن نفسي، ادعت هي أنه هو الذي اعتدى عليه، ولكنه عليه الصلاة والسلام ذكر وهو الصادق أنها هي التي رويت عن نفسها. فصار عندنا الآن مدعا ومدعا عليه، فشهد الشاهد أي حكم في هذا الحكم عملا بإيه؟ بالقرين، لأنه إذا كان قد من قبل فالرجل هو الذي طلبه، وإن كان من دبر يعني من الخلف فالمرأة هي التي طلبت. وسليمان عليه الصلاة والسلام في قصة المرأتين اللتين خرجتا فأكل السبر ابن إحداهما فتحاكمتا إلى داود فحكم للصبي الباقي الكبرى منهما، فمرتا بسليمان فحكم بحكم عجيب، دعا بالتسكين وقال أشقه بينكما نصفين، كل واحد تاخذ النصف، أما الكبرى فوافقت على الحكم. ليه؟ لأن ولدها أكلها السبع وهذا ولد غيرها خلوا أيضا يسلف معه، وأما الصغرى فأبت وقالت يا نبي الله هو لها، فحكم به لمن؟ للصغرى، لأن هذه الشفقة العظيمة تدل على أن الحق معه. فالحاصل أن العمل بالقرائن ثابت في القرآن والسنة، وعمل القضاة سابقا ولاحقا. طيب، وهنا عمل الصحابة رضي الله عنهم بالقرائن، ولكن لا ينبغي المبالغة في ذلك، بل نكون وسطا، فلا نهمل القرائن مطلقا ولا نبالغ فيها مطلقا، لأن المبالغة فيها يكون فيها زلل وإهمالها يكون فيه قصور. نعم. ليه؟ نعم، نستدل على سوء تصرفه بأنه ليس بناصح. نعم، قال شيخ الإسلام لأن أهل اليهود أهل كتاب، لأن اليهود أهل كتاب، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يوافقهم حتى إذا رجع عن ذلك علم أنه على هدى وأنه رجع إلى الحق الذي يوحى إليه. ففيه شيء من التأليف أولا، ثم الرجوع إلى الحق أو المخالفة لأنها هي الحق. أما في مسألة خاصة وهي السدل والفرق، فإنه صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد اليهود يسدلون شعورا، وكان المشركون يسرقون رؤوسا، فسدل موافقة اليهود، ثم بعد ذلك فرق رأسه مخالفة لليهود. الأول موافقة والثاني مخالفة، لأن أهل مكة المشركين أسلموا ودخلوا في الإسلام، فرأى أن يعدي إلى موافقته. نعم، ثلاثة خلال اثنين. طيب، هل نعم القرائن لا تعتبر في الحدود، لكنها تعتبر في التعذيرات. وأما حديث عمر رضي الله عنه إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، فلأن الحبل ليس قرينا، الحبل بينة، من أين جاء هذا الولد؟ ولهذا لو ادعت هي ما يدفع الحج عنها رفع الحج عنها، يعني لو قالت إنها أكرهت على الزنا أو ما أشبه ذلك، أو إنها تحملت بماء رجل من الناس، فإنه يرجع عنها الحج.
باب المذي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مزاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي أنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مكرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وامضح فرجه.
هذا الحديث في المذي، والمذي هو ماء رقيق يخرج لسبب الشهوة دون دفع ولا لذة، ولا يشعر به الإنسان حين خروجه، لكن يشعر بآثاره برطوبته وبرودته وما أشبه ذلك. والناس يختلفون فيه، فمنهم الكثير الإنجاء، ومنهم دون ذلك، ومنهم من لا ينجي أصلا. فما حكم المذي؟ المذي ينقض الوضوء لأنه خارج من سبيل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، ويوجب غسل الذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل الستين. وليس هذا من أجل ما أصاب الذكر من المذي، ولكن من أجل أن ذلك سبب لقطع المذي. ففيه فائدتان، فائدة طبية وفائدة شرعية. وليعلم أن الخارج الذكر المني والمذي والبول والودي، أما المني فهو الماء الدافق الغليظ الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، وأما المذي فهو ما وصفت لكم، وأما البول فمعروف، وأما الودي فهو عصارة المثانة عند آخر البول ويكون في الغالب أبيض. فالودي والبول حكمهما واحد، والمني ينفرد بأنه طاهر ويوجب الغسل، والمذي ينفرد بأنه نجس خفيف النجاسة ويوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء، والبول والودي يوجبان غسل ما أصابه منهما والوضوء. هذا حكم ما يخرج من الذكر من الأمور الطبيعية. أما الأمور الأخرى التي تأتي عن مرض، كما لو كان في القنوات التهابات فيخرج منها سائل، فهذا حكمه حكم البول لا حكم المذي. ويشتبه على بعض الناس هذا المذي، فتجده يسأل يقول أنا كثير المذي، كيف ذلك؟ فيصف الوصف الذي يدل على أنه ليس مذيا يعني بدون شهوة، فهو مرض. هناك سلس البول يكون ناتجا عن استرخاء أعصاب المثانة بحيث لا تنفس البول، وحكم هذا أنه يجب أن يتحفظ الإنسان بقدر الإمكان، وإذا كان مستمرا فإنه يتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها ويصلي ولا حرج عليه، يصلي فروضا ونوافل ولو خرج شيء منه، لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. وفي الحديث دليل على أن الصهر ينبغي أن لا يتكلم عند صهره بما يتعلق بالشهوة، لأن علي بن أبي طالب استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه زوج نكه. وفيه أيضا دليل على جواز التوكيل في الاستفتاء. من أين يؤخذ؟ لأن عليا أناب المقداد بن الأسود أن يسأل عنه، وفيه دليل على قبول خبر الواحد في الأمور العلمية، لأن عليا أمر المقداد وقبل خبره بلا شك، لكن بشرط أن يكون ثقة فاهمة، لأنك ربما توكل أحدا يسأل لك ثم يورد السؤال على المفتي على وجه لا يريده عنه فيفتى بحسب السؤال، وربما يورد السؤال على وجهه ويجاه فيما يقتضيه السؤال ولكنه ينقصه الفهم. ومن ثم يجب التحرز في مسألة الفتيا إذا كان الإنسان يستفتي لغيره، ولا سيما في الأمور الخطيرة كمسائل الطلاق. ولهذا كان من شأننا أنه إذا استفتانا أحد في الطلاق أن لا نجيب، خصوصا في المسائل المهمة كالطلاق الثلاث والتعليق وما أشبه ذلك، فلنقول أحضر الرد وهو الذي يحكم. وفي هذا يقول إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا تؤمن. نعم هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، لأن الرسول أمر بالغسل. وفي قوله امضح فرجك دليل على أنه لا يجب الغسل التام، لأن المذي نجاسته خفيفة نجاسته كنجاسة بول الغلام الذي لا يأكل الطعام. نعم.
صلى الله عليه وسلم مجرد النظر ما يزيل المذي، لا سيما أن المذي مادة لذيذة.
نعم.
فما يزيله إلا الفرق مع الغسل. ثم لماذا لا نحمل رواية الله على رواية الرحل؟
أو نحمل رواية الرحل على رواية الرحل.
لا لا لا.
لأنه قد ورد في السنن حديث يدل على أن الواجب فيه النظر. الواجب فيه النظر. نعم. الترتيب. نعم. هم يقولون إن الواو لا تستلزم الترتيب. لمطلق الجمع فقط، فيجب أن تقدم المتأخر وتؤخر المتقدم. وقد سبق لنا ذكر هذا، بينا أن القول الراجح أن الاستنجاء ليس شرطا، ليس شرطا للوضوء، وأن الإنسان لو توضأ ولم يستنجي ثم صلى ناسيا الاستنجاء فصلاته صحيحة. أخذنا ثلاثة أو أربعة. نعم.
باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهي عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام.
نعم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من النوم يمسح النوم عن وجهه ثلاثا هكذا، ثم أيضا يغسل وجهه ثلاثا، وإذا أراد أن ينام نام، وإذا أراد أن يصلي صلى.
باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية ووكيع وغندر عن شعبة عن الحسن عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. قال ابن المثنى في حديثه حدثنا الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لهما. قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قال
كيف كان يصنع في الجنابة؟
قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثنيه هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن إياد حاء وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة حاء وحدثني عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود. وحدثنا الحسن بن أحمد بن أحمد بن أبي سعيد الحراني قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
هذه الأحاديث فيها بيان حكم الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع. فالذي ينبغي والذي هو سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يأكل ولا يجامع حتى يتوضأ أو يغسل، والغسل أفضل بلا شك. وأما النوم فظاهر الأحاديث أنه لا يجوز أن ينام إلا على إحدى الطهارتين، إما الوضوء وإما الغسل. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله يكره للجنب أن ينام بدون وضوء ولا غسل، ولا يكره أن يأكل أو يشرب أو يجامع. والحديث الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، فيه دليل على جواز مجامعة الإنسان لزوجاته المتعددات في يوم واحد ولو كان اليوم لواحدة منهن. ولكن هل يشترط لهذا رضاهم أو لا يشترط؟ يقال في الجواب إن كان هذا عادته في جميع أيام النساء فإنه لا يشترط، لأنه في هذه الحال لا 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 جور منه. أما إذا كان يريد أن يخص واحدة يعني في يومها يطوف على جميع النساء فإنه لا بد من رضاها. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه كان يحب أن يمرض عند عائشة، فكان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا. فلما فهم النساء رضي الله عنهن أنه يريد يوم عائشة أذن له في ذلك، فصار عليه الصلاة والسلام عند عائشة. وفي هذا الحديث أيضا الأخير دليل على أنه يجوز أن يجمع عدة أحداث بطهارة واحدة، لأنه لو كان يجامع واحدة ويصر الجماع عليها لكان الأمر فيه شيء من الوضوح. لكن إذا كان يجامع عدة نساء ثم يغتسل غسلا واحدا فهذا دليل على أنه إذا اجتمعت أحداث كفاها غسل واحد. وكذلك يقال في الحديث الأصغر إذا اجتمعت أحداث فإنه يكفيها غسل واحد، نعم طهارة واحدة. يعني لو قضى حاجة في البول والغائط ونام وأكل لحم إبل فإنه يكفيه وضوء واحد للجميع. وهل مثل ذلك إذا اجتمع واجب ومستحب؟ اجتمع واجب ومستحب، هل يكفي الواجب عن المستحب أو لا؟ يكفي، والمستحب عن الواجب لا يكفي، إلا أن بعضهم قال إذا كان نافلاً الواجب فإنه يكفي. مثال ذلك إذا قلنا إن غسل الجمعة سنة ثم اغتسل الإنسان للجمعة وكان عليه جنابة ونوى بالغسل عن الجنابة وعن غسل الجمعة فإن ذلك يجزئهم لأنهما عبادتان من جنس فاكتفي بإحداهما عن الأخرى. فإن نوى غسل الجنابة وغفل عن غسل الجمعة نفسه فإنه يجزئه عن غسل الجمعة لأن المقصود بغسل الجمعة أن يتطهر الإنسان بالاغتسال ثلاثة اليوم. وإن نوى غسل الجمعة دون جنابة فإنه لا يجزئه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي. ثم إن غسل الجنابة غسل واجب أعلى من الغسل المستحب ولا يجزئ الأدون عن الآخر. وهكذا أيضا على القول بأن غسل الجمعة واجب فإنه لا يجزئ عن غسل الجنابة. نعم. إذا وجب لن إيش؟ نعم. هو لا شك أن الغسل أفضل، لكن لو ارتفع الوضوء ثم نام جاف. أما إذا كان يعلم منه أو يغلب على ظنه أنه لن يقوم إلا بعد أذان الفجر وأنه لو اشتغل بالغسل لفاتته الصلاة فحينئذ يجب عليه أن يقدم الغسل. نعم. الودي لا أعلم، أما المدي فهو عام للرجاء والنساء. نعم. اي نعم الغسل يعني اذا اجنب الانسان سواء رجل او امراه لا ينام الا على احدى الطهارتين اما الغسل واما الوضوء. كيف؟ نعم معاوده الوطي ربما يقال هذا خاص بالرجل لانه هو الذي يلحقه الفتور والكسل فينبغي أن يغتسل لأنه أنشط لعوده بخلاف المرأة. وأما النوم فهما سواء وكذلك الأكل. نعم الأصل نعم
ثلاثة.
طيب
باب وجوب الغسل على المرأة وخروج المني منها. وحدثني أم سليم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثني عكرمة بن عمار قال قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك قال جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له عائشة عنده يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينه. فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينه. نعم فلتغتسلي يا أم سليم إذا رأت ذات. حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم واستحيت من ذلك. قالت وهل يقول هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا أبو مالك الأشعري عن أنس بن مالك قال سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم نعم
أعلم.
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل معناه. وزاد قال قلت فضحت النساء. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليل قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير
بدأ حديثين كملهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام غير أن فيه قال قالت عائشة فقلت لها أف لك أترى المرأة ذلك. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال سهل حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال نعم. فقالت لها عائشة تربت يداك وألت. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه.
هذه الأحاديث كلها في بيان أن المرأة قد تحتمل، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا غسل عليها إلا إذا رأت الماء، لأن الاحتلام إذا لم يرى المحتلم الماء مجرد أراه إحلام، فإن رأى الماء وجب عليه أن يغتسل. وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يحتلم بلا رؤية ماء، والحالة الثانية أن يرى الماء بدون تذكر احتلام، والثالثة أن يحتلم ويدخل الاحتلام ويرى الماء. وفي الحالة الأولى لا شيء عليه، وفي الحالة الثانية عليه الغسل وإن لم يتذكر احتلاما. ولكن إذا رأى ماء ولم يجد أمني هو أم مدي أم عرق أم بول لا يجي عن شيء، فإنه لا يلزمه أن يغتسل، لأن الأصل عدم الحدث، ولا يلزمه أن يغسل الثوب لاحتمال أن يكون عرقا. وعلى هذا فالأصل الطهارة من الحدث فلا يلزمه الغسل، والطهارة من الحدث فلا يلزمه الغسل. وفي هذه الأحاديث دليل على أنه لا غسل بالانتقال، أي بانتقال المني، بل لا بد من ظهوره. وهذه مثلا مختلف فيها، فمنهم من يقول إنه إذا انتقل المني وإن لم يخرج فعليه غسل، وسبب ذلك أن الرجل قد تثور شهوته ثم يحس بانتقال المني ولكن لا يخرج لبرود الشهوة، فهل يجب عليه أن يغتسل؟ في ذلك خلاف كما قلت لكم، والصحيح أنه لا يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هي رأت الماء فلا بد من شيء يبرد ويرى. قال شيخ الإسلام: ومثل ذلك انتقال الحيض، يعني إذا انتقل حيضها ولم يخرج فإنه لا يحكم عليها بحكم الحائض، فإذا كان ذلك في وقت الصلاة لزمتها الصلاة، لأن الحيض لم يخرج بعد. ومن فوائد هذا الحديث، هذا الحديث الذي تكرر ومخرجه واحد، أن الشبه سبب الأول أن يسبق ماء الرجل ماء المرأة فيكون الشبه للرجل، والثاني أن يعلو ماء الرجل ماء المرأة فيكون الشبه له، وإذا كان العكس كان الشبه للأخوات للمرأة وأهلها. ولذلك اعتبر الشرع حكم القافة الذين يحكمون بالشبع ويعرفون نسبة الشبع، ولعل بعضكم يذكر قصة زيد بن حارثة وابنه أسامة، حيث كان ملتحفين بلحاف واحد فمر بهما مجزز المجلجين وقد بدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. وفرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه بشر به عائشة وقال لها: ألم تري إلى مجزز المدلجي مر بأسامة وزيد وقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. وذلك أن قريشا لمحبتهم إهانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتهمون بأن أسامة ليس ابنا لزيد رضي الله عنه. الحاصل أن الشبه له تأثير في النسب، فإن عال ماء الرجل ماء المرأة أو سبق فالشبه للرجل وإلا فالشبه للمرأة. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه لا ينبغي للإنسان أن يستحي من السؤال، سواء كان هذا السؤال يستحي من موضوعه أو يستحي الإنسان أن يسأل لأن لا يقال إنه لم يفهم، لأن بعض الطلبة يستحي أن يسأل لأنه يقول لو سألت أخشى أن المسألة واضحة فيقال ما أدرك هذا الرجل، وهذا خطأ، فإن السؤال مفتاح العلم. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما بما أدرك العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملوك. كان ينبغي للإنسان أن يستحي من الحق أبدا، يسأل عن كل ما أسأل عليه. وفيه أيضا أنه لا بأس أن يتكلم الإنسان على أخيه بما يقتضي الاستنكار والحياء والخجل، كما جرى لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين تأسفت وقالت كربت يداك وألت، يعني أصابها الألة، والألة نوع من الحراب، نوع من الحراب يقاتل به، ولكن هذا لا يراد به حقيقة الأمر، وإنما هو مما يجري على الألسنة. وقد وقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال اظفر بذات الدين كربت يداك. واختلف العلماء في تخريج هذا الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث يأمره أو حيث يحثه على ذات الدين ثم يدعو له بأن تخرب يده، وما تخرب أي تخلو من الغنى حتى تلصق بالتراب. ولهذا يفرق بين كرب وأترب، كرب بمعنى السقط، أترب اعتنى حتى كان ماله كالتراب من كثرته. نعم محمد. نعم نعم هو طاهر، المني طاهر سواء من المرأة أو من الرجل. وقد عرفت أن الرسول فرق بينهما بأن مني المرأة أصفر بطيء بخلاف مني الرجل. نعم كيف ما يعتبر من خلاف؟ هو معتبر على كل حال، الشبه يدل على أن هذا منسوب لهذا، ولكنه لا يعتبر إذا كان النسب ثابتا. فلو ولد ولد ولا يشبه أمه ولا أباه لكن نسبه ثابت، فإننا لا نعول على الشبه إطلاقا. نعم الفرق على الله يكون أكثر فيرضى عليه والسبب معروف. نعم.
باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثني أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود.
لماذا؟
عندي حركة.
نعم هو فيه حركة. نعم.
فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يسرع منها فقال لم تدفعني، فقلت ألا تقول يا رسول الله، فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه. قال أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه. فقال سل. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر. قال فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين. قال اليهودي فما تقفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. قال فما غذاؤهم على إثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. قال جئت أسألك عن الولد. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله. قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال أخبرنا يحيى بن حسان. قال حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زائدة كبد النون، وقال أذكر وآنث، ولم يقل أذكر وآنث.
هذا الحديث في الترجمة باب بيان صفة منية الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما. أما الجملة الأولى فمسلمة لأن الحديث دل عليه، وأما الجملة الثانية أن الولد خلق منهما فغير صحيحة وغير مسلمة لأنها تخالف نص القرآن، حيث قال الله تبارك وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب. فذكر الله تعالى ماء واحد ووصفه بأنه دافئ، وهذا لا يصدق إلا على مني رجل. وهذا هو الذي يشهد له أصحاب الحديث أن الجنين يتكون من هذه الحيوانات المنوية، وبناء على ذلك لا يكون الإذكار والإناث بسبب علو ماء المرأة أو الرجل، لأن الإذكار أو الإناث هو نفس الماهية والحقيقة التي خلق الإنسان عليها. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن ذلك لا يصح، وأن علو ماء الرجل أو المرأة إنما يؤثر في الشبه، يؤثر بالشبه فقط، أما الإذكار والإناث فلا. وهذا هو الصواب. وفيه أيضا في هذا الحديث بيان شدة الصحابة رضي الله عنهم مع أعداء الله، حيث إنه دفع دفعة كاد يصرع منها لأنه لم يقل يا رسول الله، بل قال يا محمد، مع أن اليهودي يعلم أنه رسول الله. قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم كتموا الحق وهم يعلمون. ومن فوائد هذه الآية هذا الحديث تواطؤ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي، كما قال له. ويتفرع من ذلك أيضا من هذه الفائدة أنه يجب أن يصدق الحق ولو قال به من ليس من أهل الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق اليهودي. ومن المعلوم أن الحق يقبل من أي قائل به، فقد قبله النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود في مثل هذا الحديث، وفي مثل حديث الحبر الذي قال: إنا لنجد في التوراة أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. وفي كتاب الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فأنكر قولهم والله أمرنا بها، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا إقرارا لها. وهكذا يجب على الإنسان أن يقبل الحق من كل من جاء به، وأن يرد الباطل من كل من جاء به. وفي الحديث بيان عناد اليهود، حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني، ولم يقل ينفعني أو أرجو أن ينفعني، لأنه مآمن. وهو يشبه قول المشركين: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذه عليها آباءنا إقرارا لها. وهكذا يجب على الإنسان أن يقبل الحق من كل من جاء به، وأن يرد الباطل من كل من جاء به. وفي الحديث بيان عناد اليهود، حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني، ولم يقل ينفعني أو أرجو أن ينفعني، لأنه مآمن. وهو يشبه قول المشركين: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا من شبهه، كان مقتضى عقل أن يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لكن بعناده واستكباره قالوا هذا. وفي أيضا بيان أول من يعبر الصراط وأول نزل يعطى إياه أهل الجنة كما هو كما سمعت. نعم. نعم. نحمل على أن هذا الحديث فيه نظر، وأن الإنكار والإناث إنما هو بإرادة الله عز وجل، ولا تأثير لعلو ماء المرأة أو ماء الرجل بذلك، إنما التأثير بالشبه فقط. نعم عبد الله. نعم.
شيخ بارك الله فيك، قول اليهودي صدقت وإنك لنبي، هل ينفعه
لا
شهد له بالفعل؟
إيه، لكن من قال؟ لأن الشهادة لا بد فيها من القبول والإذعان، أما مجرد التصديق فلا. هذا أبو طالب قد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام تصديقا واضحا، ودافع عنه وناظر عنه، وقال في رميته المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يؤمن بقول الأباط. ومع ذلك لم يكن مؤمنا. نعم.
نقول
نعم.
إذا أراد الله عز
وجل التكفير، نعم.
وإذا أراد التأمين،
نعم.
فإذا
الله
عز وجل بين هذا قول خلق من ماء دافئ، فهو مخلوق من مني الرجل، والمخلوق ذكر أو أنثى، لأن هذا ليس وصفا وهو شبه، هذا عين. الذكور والإناث عين تختلف في الأعضاء وفي كل تركيب الجسم. لا من بين صلب الرجل وترائبه. نعم. أخذنا ثلاثة؟
طيب. لكن ما يؤيد ما ذكرتم ما جاء في الحديث بأن الملك بعد 4 أشهر يقول ذكر أم أنثى شقيقا سعيدا.
يسأل الله. لأنه لا يعلم ماذا قدر.
وأن الله عز وجل لا يقدر تذكيره وتأنيثه إلا في هذا الوقت. التقدير اليوم.
لا، هو الواقع أن هذا التذكير والتأنيث هذا مغير عن الملك. وإلا فإن الله تعالى فإنه يتبين أنه ذكر أنثى من قبل ذلك. نعم.
وباب صفة غسل الجنابة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرا حسن على رأسه 3 حسنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. وحدثناه قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء. وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر حاء. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين.
ولكن غسل الرجلين ثابت وهي زيادة من ثقة ولا تنافي روايات أخرى. وقد مر علينا في المصطلح أن زيادة التراوي الصحيح والحسن مقبولة ما لم. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى أصول الشعر لقوله رضي الله عنه فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حسن على رأسه 3 حسنات. وفي لفظ آخر قد أروى بشرة. وهذا مما يتسبق به الوضوء والغسل أنه لا بد من إيصال الماء إلى ما تحت الشعر مطلقا سواء كان شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو غير ذلك وسواء كان خفيفا أو كثيفا. أما في الوضوء فقد علمنا أن الرأس لا يجب غسله وإنما يمسح، وأن شعر الوجه يجب غسل ظاهره إذا كان كثيفا لا يصف البشرة، وغسل ظاهره وباطنه إذا كان خفيفا يصف البشرة. نعم. أولا بارك الله فيك أن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم ما دامت قد وجدت أدلة تدل على أن هذا مكروه، وهو قوله سلم عليكم من الشاب فقولوا وعليك. وهذه قاعدة مفيدة للإنسان إذا كان الشيء مذكورا في أدلة أخرى ثم جاء حديث آخر لم يذكر فيه هذا فإنه يقال عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. نعم نعم. لأن الآدم مخلوق من ماء الرجل على كل حال لا علاقة بماء المرأة فيه إطلاقا. لا من جهة المثل من جهة المثل. ولهذا ضعفه شيخ الإسلام رحمه الله وقال إن الشرع للناس لا يعود إلى ماء الرجل وماء المرأة لأن الإنسان مخلوق من ماء الرجل فقط. اي نعم في الجنابه والحيض ولو كان كبيرا. نعم نعم.
وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابه فبدا فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحو حديث ابي معاويه ولم يذكر غسل الرجلين. وحدثناه عمرو الناقد قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا زائده عن هشام قال اخبرني عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه قبل ان يدخل يده في الاناء ثم توضا مثل وضوئه للصلاه. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريش عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونه قالت ادنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابه فغسل كفيه مرتين او ثلاثا ثم ادخل يده في الاناء ثم افرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا ثم توضا وضوءه للصلاه.
وضوءه
ثم توضا وضوءه للصلاه ثم افرغ على راسه ثلاث حسنات من اكفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم اتيته بالمنديل فرده. وحدثنا محمد بن الصباح وابو بكر بن ابي شيبه وابو قريش والاشد واسحاق كلهم عن وكيع حاء. وحدثناه يحيى بن يحيى وابو قريش قال حدثنا ابو معاويه كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حسنات. وليس في حديثهما إفراغ ثلاث حسنات على الرأس. وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضة والاستنشاق فيه. وليس في حديث أبي معاوية نحو المنديل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس أن عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثني أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسر من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
في هذا الحديث التصريح بأنه بدأ بالشق الأيمن حتى جغس الرأس، وهذا إذا لم يمكن أن يأخذ الماء بيديه فيعم الرأس مرة واحدة، فإذا أخذ بيد واحدة فإنه يبدأ باليمين ثم باليسار، وإذا كان باليدين جميعا أفرغ على الرأس كله مرة واحدة ثلاث مرات.
باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء. وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان كلاهما عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في إناء واحد. وفي حديث سفيان من إناء واحد. قال قتيبة قال سفيان والفرق ثلاثة آصع. وحدثني عبيد
إذن يشكل أن يكون الفرق ثلاثة آصع، وقد اشتهر وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل بالصاع. وجواب على ذلك أنه قال لا يلزم من كونه ثلاثة آصع أن يكون ممنوعا، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه كان يغتسل به مع عائشة رضي الله عنها، لا يغتسل به وحده، وأنه إذا اغتسل وحده كفاه الصاع، وإن اغتسل مع أهله فلا بد من أن يكون من الفرق. وقد يقال أن أكثر اغتسالات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصاع، وربما زاد على ذلك. فهذه ثلاثة أجوبة في الجمع بين هذا الحديث وبين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بالصاع. نعم.
وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت في إناء قدر الصاع، فاغتسلت وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. نعم، حتى تكون كالوفرة.
نعم.
حدثنا
هذا فيه أيضا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يعلم الناس بالفعل كما يعلمهم بالقول، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، لأن التعليم بالفعل يحصل به فهم المعنى، وارتسام الصورة صورة الفعل في الذهن حتى لا ينسى، وهذا أمر مشاهد أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. وقولها وكان أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، يعني يقصدن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، يعني إلى الكتف أو أنزل قليلا. قال العلماء وسبب ذلك أن المرأة إذا طال شعرها فهي مرغوبة في النكاح، وترى ذلك من كمال الجمال، فكن رضي الله عنهن يقصصن رؤوسهن ليبرهن للناس أنهن لا رغبة لهن في النكاح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتحقيق تحريم نكاحهن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اختلف العلماء في قصد المرأة في رأسها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه حرام، وقد جزم بذلك صاحب مستوعب من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه مكروه، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثالث أنه جائز ما لم يصل إلى حد لا يفرق بينه وبين رأس الرجل، فإن وصل إلى هذا الحد صار حراما، لأنه يستلزم تشبه المرأة بالرجال وهذا حرام. وهذا القول أصح، لكن ليس قولا إنه ليس بحرام يعني أن الأخذ وعدمه سواء، بل عدم الأخذ أفضل وأحسن اتقاء الخلاف وابتعادا عن مشابهة الرجال، ثم ابتعادا عن تلقف العادات التي ترد إلينا من غيره. ولهذا كان الناس إلى زمن قريب يرون أن طول شعر رأس المرأة من جمالها وكمالها. لكن لما وردت علينا هذه الجحافل من المجلات وغير المجلات صارت النساء لضعف عقولهن تتبع كل جديد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحيض: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. وحدثنا محمد بن رافع.
سبق لنا في قصة اليهودي الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وبينا أن الإبكار والإناث إنما يكون بإرادة الله عز وجل، وأنه إنما يكون بما خلق منه الإنسان، والإنسان مخلوق من ماء الرجل. وذكرت لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نظر في هذا الحديث، وأحسب أنه مر علي قديما، لكن رأيته أيضا ابن القيم رحمه الله قال إن في النفس منه شيئا، قاله في تحفة الودود فليعلم ذلك. أما هذا الحديث فليس فيه شيء زاد على ما سبق، إلا مسألة النحوية وهي قولها ونحن جنوبان. فالمعروف أن جنوب لفظ مفرد يستوي فيه جماعة والواحد والاثنان. نعم.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراق عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن معاذة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دعني. قالت: وهما جنبان.
دعني مرتين. دعني.
نعم. حتى أقول دعني.
حتى أقول. عندك أقول. عندك الرفع ولا من
الرفع؟ الرفع.
هي يجوز أن تكون مرفوعة بناء على حتى ابتدائية وليست غائية، لأن يعني حتى لا تنصد إلا إذا كانت للغاية، بمعنى إلى أن مثل قوله تعالى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلى الموت، أي إلى أن يرجع إلينا موت. وأما إذا كانت ابتدائية فإن الفعل يكون بعدها مرفوعا والاسم يكون بعدها كذلك مرفوعا، كقول الشاعر: حتى ماء دجلك أسكن. وعن هذا يجوز الوجهان لا تغير. نعم.
حتى
نعم يعني تصل الجانب الأيمن. إذا تأملت هذه الأحاديث وجدت بساطة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، يعتد ما من إناء واحد الإناء بينهما ويدخل دعلي دعلي، كأن مسألة يعني مرة بساطة للغاية، وهذا لا شك أنه مما يوجب المودة والإلفة، بخلاف الإنسان الكلب الذي لا يتكلم إلا كلمة بعد كلمة. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. نعم.
حتى أقول دعني دعني، قالت وهما جنوبان. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثني
يغتسلن مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجنابة في إناء واحد. عائشة، الثاني ميمونة، والثالث سلمة. وفي حديث ميمونة دليل على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، وقد سبق الكلام فيه وبينا أنه يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة وأن يتوضأ بفضل المرأة، وأن الحديث الذي ورد فيه في النهي محمول على الأولوية فقط لا على التحريم. نعم. الآن الإنسان حتى في المسائل العلمية التي كان يفهمها أحيانا يتذكرها تماما وكأن الكتاب أمامه، وأحيانا يغلب على ظنه ويرجح، لكن هذا لا شك أنه علة، إلا أنها علة لا تقبل.
يعني هل التحديث في غلبة الظن علة؟
إيه نعم. لا، إذا جاء من وجه آخر من الظلم نعم، لا شك أنه علة. نعم. هذا سنذكره مما يدل على ضعف الحديث الذي يذكر: ما رأيته منه ولا رآه منه، وهو ضعيف، لأن الله تعالى بحر الإنسان أن يرى من أهله الفرج وأن يرى الفرج أيضا، فقال: والذين عند خروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. لا يعني سبق
أحسن الله إليكم، قول عائشة رضي الله عنها أنها تغسل هي والنبي في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد.
نعم،
ثلاثة أمداد يعني الغالب أنها أقل من الصاع، وهما اثنان.
نعم، هما مر علينا قبل هذا،
هما مر علينا
ثلاثة صاع،
ثلاثة صاع لكن ثلاثة أمداد.
نعم، الظاهر وهم من الأربعة. ها ايش اقول؟ أول ما رأى من الرجل هنا وثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك فكأنه لم يضبط، والعمدة على ذات عاصر، وبينا فيما سبق الجمع بينه وبين أن كونه يغتسل بالصاع. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك، وقال ابن المثنى بخمس مكاكيك.
الله من المساء قريب من المساء لأن الصاع أربعة أمداد، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمزح، فهل تكلم الشارع على هذا؟ نعم.
وفي رواية بخمس مكات في دنيا والمكفوف فالتميم والمكفوف والمزح، كما قال في رواية أخرى يتوضع بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
في هذا الوضع الله قريب منك. نعم نعم يا سليم. أقول لك هذا غير صحيح يا سليم، ما رأيته ولا رأى هذا مو صحيح. نعم. إنه إيش؟ نعم. نعم. الظاهر من دليل اشتراطهم الخلوة لأنهم يقولون إنه إذا كان لفضلها وهي خالف به فإنه يعني قد يحتمل أشياء تحصل منها، فلذلك نهي عنه. والصواب أن النهي لا يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل أنه عام، لكنه ليس على ما قال أصحاب أنه يحرم أو أنه لا يرفع الحدث.
وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. وحدثنا أبو كامل الجحدري وعمر بن علي كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية حاء وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحبي قال أبو بكر قال أب
صح مش صحيح السفينة.
نعم. قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث ابن حجر أو قال ويظهره المد، وقال وقد كان كبرا وما كنت أثق بحديثه. باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن كرج عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سليمان بن كرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة، فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. وحدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن وفد فقيه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل، فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا. وقال ابن سالم في روايته حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وقال إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء، فقال له الحسن بن محمد إن شعري كثير. قال جابر فقلت له يا ابن أخي كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من
المؤلف أخف من الترجمة التي ترجمت لها، لأن الترجمة غسلات وسائل البدن، والأحاديث كلها في غسل الرأس فقط. ولهذا ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يسأل التفريط في غسل بقية البدن، وإنما التفريط في غسل الرأس فقط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفعل، من المعلوم أن كل مؤمن لا بد أن يكون له فيه أسوة عليه الصلاة والسلام، فكأنه يقول من رغب عن سنتي فليس مني، كما قال ذلك في عدة المناسبات. فكان ينبغي للإنسان ألا يزيد على ثلاث في الإفراغ على رأسه. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعره قبل ذلك حتى إذا ظن أنه أروى البشرة أفاض عليه ثلاث مرات. نعم. بس هذا يعني مستكره في الواقع. نعم.
الآن
مثلا كما قلت أن السنة والنبات في الإسلام أن يكفي على جسده مرة واحدة، يكفي الإفاضة، هل تكفي بأن يقوم الماء إلى داخل الشعر أو إلى جميع الجسد أم أنه بالجلد؟ لا، الجلد ليس بواجب. الجلد ليس بواجب، وقد أشار إلى هذا القحطاني رحمه الله في فقال أنشدتكم الزيت. الغسل فرض والتدلق سنة، وهما بمذهب مالك فرضان، فلا يجب التدلق اللهم إلا إذا كان الجسم فيه وسخ كثير، فإن الوسخ الكثير يوجب أن ينبو الماء عنه، فحينئذ لا بد أن يمضغ يده لأجل أن يتيقن أن الماء عم جميع البدن. نعم. ايش؟ إيه نعم الشعر خفيف، أما إذا كان خفيفا فلا حاجة. نعم صحيح. نعم في غير التقييد ولا وضوء بعموم قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا ولم يصل الله تعالى وضوءا. نعم.
أربعة
أربعة أربعة أربعة نعم.
باب حكم بصائر المغتسلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة قال إسحاق أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاثة
من عندي أشد ظفر فتح الظاهر نعم
عكرة
عندكم ظفر
نعم
عندي
فتح إني امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحكي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيرة والجنابة فقال لا ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة.